أعلام قرآنية.
آزر، إبليس، أبو لهب، جالوت وطالوت، رجل أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، رجل نصح لموسى وأتى من أقصى المدينة يسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، ها نحن وإياكم اليوم في المجلس الحادي عشر من المجالس القرآنية أعلام قرآنية. علمنا اليوم هو العلم 18 من الأعلام التي تناولنا 17 منها، وها نحن اليوم في 18. علمنا اليوم هو أبو نبي من أنبياء الله. نبي هو جد لأبينا صلى الله عليه وسلم، هو جد. ومن هو؟ آزر. والنبي إبراهيم، والنبي إبراهيم عليه السلام. إذن علمنا اليوم هو آزر، هو آزر. آزر سنستعرضه تاريخيا، ثم سنذكر مواضع الآيات التي ذكر اسمه في القرآن فيها، ثم هذه المواضع لماذا ذكر فيها، ثم الدروس المستفادة من علمنا هذا اليوم. أولا العرض التاريخي لآزر. آزر هل هو اسم صريح لوالدي وأب إبراهيم عليه السلام؟ هذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن. وإن كانت الكتب الأخرى وكلام لأهل التفسير رحمهم الله والنسابين يذكرون أن اسمه ماذا؟ أن اسمه تارح، تارح، وهو كلام وقول قوي وتوجه لكثير من المفسرين، لكن الذي هو الأرجح والأوضح والذي قرره كما قال الطبري رحمه الله تعالى كلام عندما ذكر القولين، قال: فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال هو اسم أبيه، أي آزر، لأن الله عز وجل ذكره وأخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم. فإن قال قائل فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح، فكيف يكون آزر اسما له والمعروف به من الاسم تارح؟ قيل: غير محال أن يكون له اسمان، أن يكون له اسمان، أو اسم ولقب، أو اسم ولقب. فكيف فكيف يكون آزر اسما له والمعروف به من الاسم تارح؟ قيل له: غير محال أن يكون له اسمان، كما لكثير من الناس في دهرنا هذا، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم، وجائز أن يكون لقبا يلقب به. علق ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقولة الطبري، قال رحمه الله ابن كثير: وهذا الذي قاله أي الطبري جيد وقوي، والله أعلم. إذن الراجح أن اسم آزر هو اسم صريح لأبي إبراهيم عليه السلام. كان آزر يصنع الأصنام، كان يصنع الأصنام، وكان نجارا يصنعها لبني قومه، ويعطيها إبراهيم لأنه أحد أبنائه، كان يعطيها ليبيعها، يعطيه ربع هذه الأصنام إلى قومه. وكان إبراهيم يقول، كان إبراهيم صغيرا، وكان يقول: من يشتري، كان يقول لقومه: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا أحد يشتريها، فلا أحد يشتريها. وكان في زمن الملك، من الذي كان يملك تلك الأرض؟ النمرود، النمرود. وتعرفون كما ذكر مجاهد رحمه الله وغيره من أئمة السلف والتفسير أن الأرض ملكها اثنان من ملوك الإسلام واثنان من ملوك الكفر. من هما ملوك الإسلام؟ سليمان وذي القرنين، وملوك الكفر بخت نصر والنمرود، والنمرود والمحاجة المعروفة التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة مع النمرود واضحة، محاجة إبراهيم لذلك الرجل الذي كان يرى أن يحيي ويميت، والله عز وجل ذكرها في سورة البقرة. أيضا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ذكر قصة لإبراهيم مع والده آزر، ذكر قصة حصلت لإبراهيم مع آزر، ما هي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، سيلقاه يوم القيامة، يلقاه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ إبراهيم يقول لوالده عندما يرى والده على هذه الحال: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، اليوم لن أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، اتجه إلى ربهم، فيقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. موضوع منتهي خلاص، إني حرمت الجنة على الكافرين، رواه البخاري. طيب، ثانيا، الآيات التي ذكر فيها آزر باسمه الصريح أو باسمه في قول الله جل وعلا في مخاطبته إبراهيم لأبيه، كم مرة، كم مرة ذكر في القرآن؟ المواضع تتوقعون؟ ثلاث، أقل أو أكثر؟ طيب، ذكر اسم آزر صريحا مرة واحدة، ذكر مرة واحدة، والمواضع الأخرى سبعة مواضع، مجموع المواضع ثمان مواضع ذكر فيها هذا الأب آزر، وهي قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا الصريح. أيضا في قول الله جل وعلا في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. وفي قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: إذ قال لأبيه وقومه واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، في سورة الشعراء، في سورة الصافات: وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ماذا تعبدون، في سورة الصافات. في سورة الزخرف قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أيضا في سورة الممتحنة قول الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن. وأخيرا في سورة مريم، تلك المحاجة اللطيفة الرائعة التربوية التي سنقف معها في دروسنا اليوم بإذن الله تعالى، بين الأبي وابنه، ذلك الحوار الأسري، وهو في سورة مريم في قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. إذن هذه هي المواضع الثمان التي ذكر فيها علمنا اليوم. ثالثا، قصة ذكر هذا العلم، لماذا ذكر هذا العلم في القرآن؟ لماذا تكرر هذه المواضع؟ ما هو الموطن؟ ما الشاهد؟ ما الجامع؟ ما القاسم الذي يجمع هذه المواضع؟ ذكر العلم جاء مناصحة في مناصحة الابن لأبيه، في مناصحة الابن لأبيه، وجاء أيضا في تأكيد عقيدة الولاء والبراء. إبراهيم عليه السلام كان واضح في البراءة من والده ومن قومه ومن الشرك الذي يتبعونه، أيضا القوة في الحق وإظهاره، فكان إبراهيم واضح، واضح وصريح في دعوته عليه السلام. الدروس والمستفادة، الدروس المستفادة من قصة هذا العلم أو من علمنا اليوم: أولا، الدرس المهم جدا أن الهداية بيد الله جل وعلا، والله قال لرسوله وهي لمن بعده ومن قبله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إبراهيم عليه السلام بذل كل ما يستطيع من إقناع، من مناصحة، من محاولة تحبيب وتقريب لوالده، ومع ذلك حتى يوم القيامة، رأيتم صحيح البخاري قصة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، عندما يلقى والده يحرص حتى في هذه اللحظات أن ينقذ والده، فلما رأى شيئا من الإنقاذ اتجه إلى ربه، لكن الأمر قد قضي وحكم الله جل وعلا، وإذا حكم فلا راد لحكمه، بأن الكافرين ليس لهم مكان في الجنة. ثانيا، الدرس الثاني: أثر القوم والعشيرة والقبيلة على الإنسان. فالذي منع آزر وصده من؟ قومه، كما صد صناديد قريش، كما قبلهم أقوام كثير كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على، وجدنا آباءنا على هذا الوضع، وجدنا آباءنا يعبدون، إذن نحن معهم. وهذه القاعدة وهذا الخطر اللي هي العلاقة مع القبيلة والأسرة والجماعة في الخطأ، هي علاقة الضالين الكفرة، لكن علاقة القبيلة والجماعة والأسرة في تقريب الله جل وعلا وفيما يحبب لله جل وعلا، لا شك أنه هذا غنم للمؤمن. هنا آزر عندما قال الله عز وجل في أثر العشيرة والقبيلة، استحضر هنا قصة الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قصته. فكان أحد الوصايا التي أوصى بها ذلك العالم له ماذا؟ تعرفون، راح قتل 99، ثم اتجه فسأل هل له من توبة، فقيل له انظر إلى العابد فلان، رجل في صومعته يعبد الله عز وجل، فاتجه إليه وسأله هل لي من توبة، قد قتلت 99 نفس. قال 99 نفس وتبغى تتوب؟ هذا وين ما لك توبة. فقال إذا ما لي توبة أكمل بك 100. فقتله وأكمل به 100. فسأل هل له من توبة، فقيل له اذهب إلى العالم. شوفوا أثر العلم وفضل العلم، منزلة العلم. فاتجه إلى ذلك العالم فقال إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ الله عز وجل يقبل توبته، ولكن إن في أرض فلان، الأرض الفلانية، اذهب إليها فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. أرضك أرض ما تصلح، قبيلتك وعشيرتك ما يصلحون لك، غير البيئة. وذلك إنسان عندما يريد أن يتحول من هداية، من الضلال إلى الهداية، من الأشياء التي ينصح بها أن يغير أصحابه وأقرانه والبيئة التي كان يعيش فيها. الوقفة الثالثة، حرص إبراهيم عليه السلام على هداية والده والاستغفار له بشكل كبير جدا. اللي يقرأ المواضع في هذه الآيات، المواضع الثمان، يجد كيف كان إبراهيم حريص على والده. هذه رسالة لنا نحن، هل نحن حريصين على آبائنا وأمهاتنا في هدايتهم، في توجيههم؟ ومعنى ذلك أن الابن لا يوجه، لا يوجه إذا كان عنده علم، وليس التوجيه المباشر، قد يكون بأسلوب. عندما تأتي، يعني كثير من آبائنا وأمهاتنا أطال الله في أعمارهم هم أقرب إلى الله منا عبادة ونسكا، أصحاب نسك وأصحاب عبادة نحسبهم الله حسيبهم، لكنهم قد ينقصهم العلم بحكم أنهم لم يتعلموا، لم يدرسوا. فما أجمل أن الابن يأتي إلى والده ووالدته ويخبرهم ببعض العلم الشرعي، ببعض الفوائد، ببعض الدروس، مثل هذا المجلس الآن. ما أجمل أن ننقله إلى أولادنا وإلى والدينا كذلك. الجانب الآخر النفسي وهو مهم جدا، أن الأب يقبل من ابنه والأم تقبل من ابنها. ما يقول يا أخي أنت صغير أنا مربيك، يا أمك صغير وأنا اللي مربيك وأعرفك زين، تجي تعلمني الآن؟ أقول لا، الأب هنا يسمع، إذا كان الحق مع ابنه يسمع له وينصت إليه. أخيرا الوقفة الرابعة، وقفة تدبرية سريعة مع الحوار الأسري الذي أشرت إليه قبل في مقدمة هذا الدرس، وهو في قصة سورة مريم. وكنا تذكرون في الحوارات القرآنية قبل 2 أو 3 سنوات في مجالس في هذا المسجد، كنا قمنا تقريبا 25 مجلس في الحوارات القرآنية، حوارات التي جاءت في القرآن، كان من ضمنها حوار إبراهيم مع والده، لكني هنا سأقف بشكل مختصر. أولا تواضعه ونسبة العلم هنا إبراهيم. أولا إبراهيم عليه السلام نادى والده بماذا؟ بنداء ماذا؟ بنداء محبب، نداء الحقيقي، يا أبتي يا أبتي، كررها 4 مرات في هذا الحوار، 4 مرات وهو يكرر يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا فيها استعطاف ولا لا؟ فيها استعطاف لا شك. هنا يحرك عاطفة الأبوة والبنوة والعلاقة التي هي غريزة في الإنسان. فإبراهيم عليه السلام استخدم هذا الأسلوب، وكذلك نحن مع أهلينا، مع أولادنا، يا ابني، مع الأب، يا أبتي، مع الصديق، يا صديقي، مع ابن العم، يا ابن عمي. إذن هذا هو أسلوب أيضا من أساليب الدعوة. الصدع هنا أيضا تواضعه عليه السلام في حواره كان مع والده، كان خافض الجناح، كان خافض الجناح، وحتى العلم اللي عنده هو علم النبوة أفضل بكثير من الله جل وعلا، يوحى الله عز وجل إليه، ومع ذلك نسب هذا العلم فقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنا أعرف أنك عندك علم، ترى أنت عندك علم يا أبتي، أنا ما أحتقر علمك، لكن ترى جاءني علم، مو مني، مو من تلقاء نفسي، جاءني علم ليس عندك. وهذا لا شك فيه أدب وفيه حسن أسلوب ومخاطبة مع والده. فاتبعني أهدك صراطا سويا. أيضا الوقفة التي بعدها عندما قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. الوالد هنا آزر كان رجلا من صناديد قومه ومن الناس الذي يشار لهم بالبنان، كان رجلا له شأنه في بني قومه، فلا يمكن أن يتعبد لأحد إلا لآلهتهم وأصنامهم. وكان اسم الشيطان حتى عند قريش، حتى عندنا الآن، اسم مبغوض، لا أحد يريد الشيطان، الشيطان من النبذ والابتعاد. فكان هنا إبراهيم عليه السلام استخدم هذا الأسلوب النفسي أيضا في المحاورة مع والده، والده سيد في قومه والشيطان مبغوض، فنسب العبادة إليه، قال لا تعبد الشيطان، لا تعقد هذا الحقير، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الوقفة التي بعدها أيضا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للرحمن عصيا. هنا هذا نقول هذه الآية هي من أعظم آيات القرآن وعيدا وتحبيبا. كيف يجتمع الوعيد والتحبيب؟ انظروا في هذه الآية، عندما قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟ المعتاد، من الجبار، من المنتقم، من القاهر، من الله جل وعلا، صح ولا لا؟ لكن أن يصيبك عذاب من الرحمن، نعم هذا وعيد، معناه أنت لا تستحق الرحمة. ولا شك أن الله رحمته وسعت كل شيء، فإذا خرج الإنسان من دائرة هذه الرحمة إلى أن الله عز وجل يعذبه، لا شك أنه قد باء بالخسار والهوان. أيضا فيه جانب آخر وهو التحبيب، أنه نسبه للرحمن، ولذلك اسم الرحمن في هذه الحوار، في هذا الحوار تكرر أكثر من 4 مرات، كل هذا تقريب وتحبيب لوالده ورغبة في إسلامه. أخيرا بعد أن دعاه بهذا الأسلوب الرائع وهذا المخاطبة وهذا التدلل، جاء الدرس الذي بعده، غلظة الوالد وشدته على ابنه. فماذا قال له بعد ذلك، بعد أن أتاه هذا بهذا الأسلوب الراقي؟ قال له الأب أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وذلك كل من طرد ابنه من بيته فقدوته من؟ آزر. لك بعض الآباء إذا غضب على ابنه أطلع من البيت لا أشوفك ولا نقول لك يا حبيبي ترى قدوتك آزر، قال اهجرني مليا، ابتعد عني، أطلع من البيت، لا تغلظ على ابنك. فآزر غلظ على ابنه. طيب إذا غلظ عليك أبوك، بعض الآباء طبعه أن يكون غليظا على أبنائه، آزر عندما غلظ على إبراهيم، عندما غلظ عليه والده كيف كان رده؟ كان رده رد الابن الذي يتفهم لنفسية والده ويكون أيضا خاضعا لوالده حتى ولو كان كافر. قال هنا بعد ذلك، هنا هذا الدرس الذي الأخير، رفق الابن بوالده، عندما قال يوم قال له واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، السلام عليكم أنا سأستجيب لك وأخرج، لكن تراي سأستغفر لك وسأدعو لك، لأن الله ما رد لي دعوة، إنه كان بي حفي يحتفي بي دائما. أرأيتم رفقا للابن مثل هذا؟ لا والله. إذن نحتاج إلى أن نتقارب مع أبنائنا أكثر، أن يكون حواراتنا مع أولادنا وتقربنا لأولادنا أكثر، وأن نصبر، وكذلك أن يصبر الأبناء على آبائهم. دائما عندما نقول بعض الآباء، وهنا وقفة سريعة أختم بها، في سورة الإسراء قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى أن قال في آخرها، شوف كبير السن ترى نفسيته تختلف، كبير السن بعض الأحيان خلاص له رأي يجب أن يطيعه ابنه، لا يتفهم ابنه كثيرا، فيجب على الابن أن يخضع لوالده كثيرا، وأن أن يتذلل له وأن يبذل له بره. فإذا بذلت برا لوالدك ولم يقدره، أو لوالدتك ولم تقدره، قال الله في آخر الآيات ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ترى رب يعلم اللي في نفسك، عدرت أمك، درت أبوك، در أبوك، قدرك ما قدرك، رب العالمين ترى يعلم اللي في نفسك، أنك صادق أنك تريد هذا البر، قدره فحسن، ما قدر رب العالمين يقدره. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر آبائنا أحياء وأمواتا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله عز وجل أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في العراق واليمن وبورما وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرج، من كل ضيق مخرج، ومن كل بلاء عافية. أسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بالله أن يطرقنا طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.